بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده 30 بشمس بتحتفل الكنيسه النهارده بنياحه احد الرسل سبعين رسول اسمه القديس فوروس، وبتحتفل كمان بنياحه البابا ميخائيل الرابع البابا ال 68. قديس الرسول فوروس ما نعرفش عنه حاجات كتير غير هو كلمه فوروس دي كلمه لاتينيه معناها قوه، حتى بالانجليزي فورس يعني قوه. هو بعد ما حل الروح القدس على الرسل يوم 50 هو خدم في اليهودية، ولنعرفه ان هو خدم مع بولس الرسول وكان بياخد رسالة بتاعته لكنائس كتير في اوروبا، جال بلاد كتيرة، لكن ما نعرفش عنه كتير غير انه اتنيح في الاخر يعني. لكن الكنيسة كمان بتحتفل النهاردة بالبابا نياحة البابا ميخائيل ال 68، وهو اتنيح سنة 1102 وقعد على الكرسي 1092. الفترة دي كانت فترة سلام للقباط، لكن في نهايتها حصل الحروب الصليبية. لكن الفترة دي كان لقباط وقتها رجعوا يشتغلوا في الدواوين غير قبل كده، وابتدت الكنايس ترتاح شوية. ليه بقى؟ الأول البابا ميخائيل بعد نياحة البابا كيرلس الثاني البطرك 67 بأربع شهور أباء الكنيسة أباء أساقفة وأراخنة راحوا لدرب مؤار يسألوهم يقولوا اقتراحات مين يرشحوه للكرسي البابوي. وقتها جه اسم البابا ميخائيل، كان هو راهب في درب مؤار وبعدين اتوحد في قلاية لوحده في حتة اسمها منطقة اسمها سنجار عند البرولوس. المنطقة دي يعني اندثرت فيما بعد، فرحوا له واحد من الأباء الوقورين من الأساقفة الكبار ومجموعة من الأراخنة راحوا له قلايته، والحوار كان لطيف جدا. دخلوا عليه، هو كان طبعا أسقف معروف يعني وقتها، وقعد يسأله عن الإيمان بتاعه، ده راهب متوحد. فليه بيسألوا عن الإيمان؟ خلي بالكم، لأني هم كانوا لازم الكنيسة تضمن إن اللي قاعد على كرسي مرمرقس مش بس ما يفرطش في الإيمان، كل ما في داخله مسلم الأباء الرسل، ما فيهوش ولو فكرة مش مظبوطة. فلأنه راهب متوحد وهو مش معروف يعني مش من الرهبان المعروفين، ده متوحد، فكانوا عايزين يطمنوا، فقعدوا يسألوه عن أمور إيمانية. هو قعد يرد، وبعد ما رد قال لهم انتوا بتمتحنوني ليه يعني؟ عشان إيه خير يعني؟ في حد قال لكم حاجة عني؟ فقالوا له لا، علشان عايزين تبقى بطرك. قال لهم لا، أنا ما ينفعش، أنا عشت حياتي كلها متوحد في البرية، أنا ما اصلحش أكون بطرك. فهم قالوا له لأجل المسيح وافق. فقال لهم ما أقدرش أسيب الوحدة وانزل ابقى بطرك، دي قصه ودي قصه. قالوا له ربنا اختارك، انت لو ما جيتش معانا بالذوق هنروح مكتفينك واخدينك بالعافيه. قال لهم مصرين ليه؟ قال لهم لاني احنا صلينا كلنا وحسينا ان ده من ربنا. وافق. اخدوه بقى وجابوه على القاهره، اترسم البطرك ال 68، كان سنه 1884. الكلام ده كان آخر عصر الفاطميين. آخر عصر الفاطميين اسمه عصر الوزراء. قلت حضراتكم قبل كده ان كان الخليفة ما بقاش قوي، وكان وقتها الفاطميين انفصلوا عن العباسيين. قلت لحضراتكم القصة دي، يعني بقى العباسيين مش هم اللي بيحكموا مصر، الفاطميين من عند أحمد بن طولون انفصل بمصر وأصبح الخليفة هو اللي بيتحكم في مصر. بس وقتها كان الخليفة اللي موجود كان حس ان البلد ابتدت تفلت منه، كان هجمات من قبائل عربية ابتدت انها تاخد اجزاء من مصر، وكمان كان ابتدى تحصل مجاعات والنيل ما بقاش يفيض، ووقتها كمان ابتدت يظهروا الاتراك، جماعة اسمهم السلاجقة، دي كانت قبائل اللي هي بداية الأتراك، وكانوا عملوا جيش ليهم وكان وقتها كانت القسطنطينية اللي هي تركيا، القسطنطينية كانت في ايد البيزنطيين وكانت مسيحية. ابتدت تظهر بقى في الفترة دي في بداية القرن الحداشر السلاجقة اللي ابتدوا يبقى ليهم قوة ويغزوا أماكن ياخدوها من مصر، أخدوا مناطق من الشام وأخدوا مناطق من الحجاز من مصر. فراح كان في وزير قوي اسمه بدر الدين الجمالي، كان أصلا أرمني، كان في الشام. فجه الخليفة وقال له تعالى تعالى امسك والي مصر. الخليفة اسمه المستنصر، كان شعر ان هو مش قادر يدير البلاد. فبدر الدين الجمالي ده كان رجل قوي جدا، فراح جه وجاب معاه جيش من الارمن قوي ضخم، ودخل بالجيش ده القاهرة وقدر انه يخضع كل الثورات اللي حصلت سواء من قبائل عربية او سواء من بعض التحركات بتوع السلاجقة اللي كانوا عايزين ياخدوا المنطقة. انبسط المستنصر وساب له يدير البلاد تماما. وقتها كانت القاهرة ابتدت تتهدم، السور اللي عمله جوهر الصقل اتهدم، فعمل سور جديد. وتستغربوا ان اللي صمم السور الجديد بتاع القاهرة راهب من رهبان الأديورة اسمه يؤنس. هو كان اصلا مهندس، فهو دور قال انا عايز حد يعرف يعمل كده، قالوا له في راهب ده كان بيصمم الحاجات دي، فجابوه له صمم السور الجديد بتاع القاهرة اللي هو وعمل بوابات تحمي القاهرة اللي هي باب النصر وباب زويلة وباب الفتوح. اللي عمل السور ده قبطي، وهو كان لانه كان اصلا ارمني من اصل مسيحي، فما كانش عنده مشكلة خالص، وشجع الفلاحين، خلى الفلاحين شال منهم الضرائب وعفاهم من ضرائب 3 سنين تيجي كمان، وادى مساحات للزراعة. ابتدت مصر تقوم على حيلها اقتصاديا، وكمان قدر ان هو يوقف هجمات البلطجية وهجمات البربر، فوقفت كمان مصر امنيا. الامن والاقتصاد خلوا مصر تبقى ليها صورة تانية. اتوفى بدر الدين الجمالي، والمستنصر عين ابنه وسماه الافضل، كان اسمه الافضل، سماه الافضل شاهنشاه. شاهنشاه دي كلمة فارسية معناها الامير الامراء، وهو خلى الافضل في نفس مكانة ابوه. مات المستنصر وخلى وساب وصية اني ابنه الاصغر هو اللي يبقى الخليفة، وكان عنده أولاد كبار. ابن الأصغر ده كان لسه طفل، الأفضل كان قوي جدا بالجيش وقوي جدا بالأمن، فقدر يحط الطفل ده على العرش. حتى جم إخواته يحاولوا أن هم يغتصبوا العرش، هو وقف قدامهم بكل قوة، وظل الحاكم الفعلي وقت المستعلي هو الأمير الأفضل. وبعد المستعلي جه واحد ابنه بقى اللي هو اسمه الأمير بأحكام الله، قعد على العرش شويتين، لكن لما وجد ان الافضل هو اللي بيحكم البلاد كالعادة وضب له طريقة انه يموت بيها واتقتل. الامر باحكام الله ده عنده سلوكيات غريبة جدا. كان بيروح كل شهر يقعد في دير من الأديورة اللي في الجيزة اسمه دير ناهية. دير ناهية ده احد الأديورة اتبنت في القرن الرابع، وكان بالظبط بعد هضبة الهرم بـ8 كيلو عند المنصورية. يقال انه كان دير رائع جدا وعظيم جدا. بالمناسبة الدير ده اللي اختفى فيه المعز لدين الله 7 شهور. بعد فترة من الفترات يقال انه هو بقى مسيحي، دخل الدير قعد فيه 7 شهور. واصبح غالبية الفاطميين بعد المعز يزوروا الدير ده. الحاكم بأوامر الله ده أو الآمر بأحكام الله، أول مرة راح الدير ده كان عايز يشوف الدير اللي هو الفاطميين بيحبوه ده. فالكنيسة كان ليها باب واطي علشان كل يخش لازم يوطي راسه. هو قال لا ما وطيش راسي. فقالوا له طب وبعدين خلاص ما تخش الكنيسة؟ قال لا عايز أشوف الكنيسة. فعمل حيلة انه راح وادى ظهره وراح دخل الباب بظهره عشان ما يبقاش بيوطي راسه يعني. المهم انه دخل الكنيسة وانبهر قوي، وكان بيروح يقعد في الدير ده 3 أيام كل شهر. ولما والرهبان مرة قالوا له ان احنا عايزين حتة ارض نزرعها، اداهم 3000 فدان من اجود الاراضي. فيما بعد صلاح الدين الايوبي اخدها منهم، وكان كل شهر كل ما يروح الدير يقعد فيه كان يدي للدير 1000 دينار، ده رقم كبير. يقال انه حسبه وجد انه هو دفع للدير ده 30,000 دينار، وكان مهتم قوي بالدير ده. الامر باحكام الله. في عصره حصلت المشكلة بتاعت الصليبيين، لكن عشان نفهم الحروب الصليبية لازم نفهم حاجة مهمة. اولا سميت الحروب الصليبية بحروب الفرنجة، لان اللي كان متزعم الحروب الصليبية هم الفرنسويين، ففرنسي فرنجة اللهجة المصرية بتاعتها هم الفرنجة. هو ما دفعش عن القدس علشان اوضاعها، هقولها لكم كمان شويه يعني، اتهزم ورجع على طول وما اهتمش ان هو يحارب يعني. الحروب الصليبيه كانت ليها بعض الخلفيات لازم تعرفوها، لاني احيانا الاعلام او التلفزيون او السينما او بعض الكتابات تبينها بطريقه مش مظبوطه تاريخيا. اللي حاصل ايه؟ اولا لازم تعرفوا ان العرب لما دخلوا منطقه فلسطين في القرن السابع لحد القرن العاشر ما كانش فيه مشكله يعني، ظلت الكنائس موجوده وظلوا المسيحيين موجودين، ما فيش مشكله. ما حصلش غير بس بعض الامور البسيطه، ان مثلا احد الحكام حرق ابواب كنيسه القيامه واتنهبت كنيسه القيامه، ده حصل كده. وما فيش غير مثلا الحاكم بأمر الله هو اللي هد كنيسة القيامة وقت ما كان مجنون في البداية يعني، وبعد ما ابتدى يتغير من ناحية المسيحية أمر بأنها تتبني كنيسة القيامة من جديد من أول وجديد. أوروبا في القرن العاشر حصل حاجة مهمة، وهو انفصلت كنيسة روما عن بقية الكنائس وسموا نفسهم الكاثوليك. البداية كانت إيه؟ في القرن العاشر كنائس كانوا لاخ القدونيين اللي هو احنا والسوريان والهند واثيوبيا واريتريا، وخلقدونيين اللي هم منطقه الغرب واوروبا بما فيها روما وكان فيها القسطنطينيه. عند القرن العاشر جه بابا روما وقال اني الروح القدس منبثق من الاب والابن، وان الكنيسه الكاثوليك هي الكنيسه الاعلى والاعظم، ف ما وافقهلوش. قالوا مش هم توافقوا، انا الكنيسة الجامعة، انا الكنيسة الكبيرة اللي هي الكاثوليك، انا الكاثوليك. وانفصل وسيطر على اوروبا كلها. في الفترة دي بقى من القرن العاشر للقرن الحداشر كان في بعض القوانين خلت في جهل كبير بالمسيحية في اوروبا، يعني ما كانش في حد له الحق ان هو يقرأ كتاب مقدس الا في الكنيسة يقرأ الكاهن. وقتها بقى أوروبا كمان بكلها بقت مسيحية. آخر مجموعة اتعمدت كانت الفايكنج اللي هي منطقة الدول الإسكندنافية، ودول كانوا محاربين دخلوا المسيحية جداد. وخلي بالكم ما كانش في تعليم بقى قوي مسيحي، ومنطقة المجر ومنطقة وقبائل السلاف في أوروبا اللي هم طبقة المحاربين. نرجع تاني، ده أوروبا. نخش بقى على منطقة القسطنطينية. قلت لكم ان الاتراك ابتدوا يطلعوا بقبائل السلاجقة، قدروا ان هم ينتصروا على البيزنطيين في القسطنطينية وياخدوا بعض البلاد، وقدروا ان هم يوصلوا ان هم يحط ايدهم على منطقة جنب اورشليم، المناطق اللي هي موازية لاورشليم. في العصر ده كمان قدروا الاسبان ان هم يطردوا العرب من الاندلس. بصوا بقى هتبتدي النغمة تظهر شكلها ايه. ولما الاتراك او السلاجقة حطوا ايدهم على المنطقة اللي جنب اورشليم، وبعد فترة قدروا ان هم يسيطروا على اورشليم، حصلت مشكلة كبيرة، وهو ان في المنطقه دي ابتدى الصراع بين الشيعه اللي هي مصر، مصر وقتها كانت شيعه، الفاطميين دول شيعه، دلوقتي انتوا فاهموا يعني ايه شيعه، الفاطميين كانوا شيعه، العباسيين اللي هم انفصل عنهم كانوا سنه، الاتراك سنه، فحصلت حروب بين السنه وبين الشيعه على السيطره على المنطقه دي. اللي حصل كمان ان راح زار 7000 اوروبي كانوا بيروحوا يزوروا القدس، عندها تحرشوا بيهم الاتراك، قتلوا منهم 5000، وال2000 اللي رجعوا وهم مضروبين ومهزومين، ويقال كمان ان حصل فيهم بعض الامور اللي مش لطيفه يعني، وراحوا قالوا الكلام ده في اوروبا. الكلام ده ابتدى يغلي. السنه اللي بعديها كان في واحد فرنسا اسمه بيتر الناسك، الراجل ده كان له قصه غريبه خالص. هو اصلا كان جندي متزوج، وبعدين ساب الجنديه وساب مراته وقال ان هو راهب، لبس لبس كده بتاع شحاتين وبقى ينام في الشوارع، وقدر ان هو بطريقه معينه نتيجه الجهل الديني، نتيجه ان وقتها ما بقاش في تعليم مظبوط واستناره، قدر انه يجمع حواليه مجموعه كبيره قوي من الفقراء، وقدر ان هو يسيطر عليهم واخدهم وراح بهم القدس. حصل ان هو اتضرب واتهان في القدس. الراجل ده كان له تاثير قوي جدا شعبي وعلى ملوك اوروبا، فراح لبابا روما وحكى له القصه، وقال قصه غريبه، قال ان المسيح بعت له رساله، بعت له جواب، قال له فيها يا لازم تقول للشعب الاوروبي يروح يرجع اورشليم. وراح بابا روما عمل تصريح ان اللي هيحارب ويرجع اورشليم هيتغفر له خطيته، اي جندي يروح يتغفر له خطيته. وطلع كمان مجموعه قالت اني طلعوا قالوا اننا امر الرب ان نحارب، وحطوا على ايديهم صلبان وقالوا هنروح نرجع اورشليم، وحصل بقى الحروب اللي سموها صليبيه، لكن هو مش باسم الصليب، ومش علشان خاطر المسيحيه، ده نتيجه جهل معين بالافكار. ابتدت حروب الصليبيه على 8 مراحل، 90 سنه اتقتل فيها 6 مليون شخص. الاقباط بقى في المرحله دي كلها كانوا مطحونين. ليه؟ جوه مصر غير المسيحيين، يحصل حروب صليبيه يبصوا على المسيحيين انهم صليبيين يقتلوهم ويهدوا الكنائس. وبعدين الصليبيين لما كانوا بيجوا مصر كان عندهم اوامر من بابا روما ان مسيحيين مصر دول ملحدين وكفره لانهم بيؤمنوا بالطبيعه الواحده، فكانوا يدخلوا يضطهدوا المسيحيين بتوع مصر. الاقباط اذن ما كانوش فرحانين بلا بده ولا بده، رغم ان الاقباط كانوا وطنيين للدرجه لانهم كانوا بيموتوا مع اخواتهم المسلمين في الحرب، وما حصلش خيانه، وما فيش حد ابدا شجع الصليبيين لسبب تاني مهم غير الوطنيه، ان الصليبيين اللي جم دول اصلا جايين علشان يدمروا الكنيسه القبطيه ويخلوها تابعة للكنيسه الكاثوليك، لان وقتها كان فكره الكنيسه الخلقدونيه اللي هي بتؤمن بالطبيعتين والمشيئتين، جايين رافضين فكرة الإيمان الأرثوذكسي، وبابا روما كان يقول لهم كده إن بتوع مصر دول ملحدين كده صراحة، ويجب إن هم يغيروا ديانتهم يغيروا أفكارهم. فمصر ما كانتش موافقة، الأقباط ما كانوش موافقين. ولو حصل إني انتصر الفرنجة بقى زي ما قلت لكم يبتدوا يضطهدوا الأقباط في مصر. لكن القضية دي كمان في حاجة مهمة، إن يوم ما أخدوا الصليبيين القدس طلع قرار من جيوش اوروبا منع اقباط مصر والسودان ان هم يروحوا يزوروا القدس. ده اكد لكم ان استحاله يبقى فيه كان في اتصال بيننا وبينهم. لكن دايما الجهل يخلي الصوره كده، دايما الجهل يخلي التعصب هو الاعلى. مهم نرجع للبابا، البابا ميخائيل. البابا ميخائيل كانت علاقته كويسه جدا بالحاكم، وكانت علاقته كويسه جدا بالامراء، حتى ان في مره من المرات النيل كان بيجف ومصر عطشت، فقالوا له ممكن تروح تتوسط لنا عند ملك الحبشه، وفعلا نزل هو بنفسه راح لملك الحبشه، وملك الحبشه اكراما للبابا بعت جنود وعمال علشان ينظفوا مجرى النيل، وفي اليوم ده زاد النيل في مصر 3.5 دراع، يعني زاد النيل حاجه بتاعت 2 متر، انتوا متخيلين يعني 2 متر كانت وقتها مصر ميتة من الجوع والعطش. وقال له بطلب منك ممكن ترسم لي مطران، وفعلا رجع البابا ميخائيل رسم مطران، وان كان ما عجبهمش فحصل رسم لهم مطران تاني. وفضل البابا يخدم لحد ما في فترة بتاعت نهاية البابا مصر جالها الطاعون، انتشر الطاعون في مصر، وهو بيخدم اولاده اتعدى بالطاعون، رجع وحس ان هو دخل المرض وفعلا تنيح على سريره وانتهى العصر دوا سنة 1102. صراع ضخم لازم تفهمه كويس قوي، انه كل خطة الشيطان انه يدمر كنيسة مصر عشان يدمر الإيمان، لأن كنيسة مصر هي التي تحتفظ بأيقونة الرسل، هي التي تحتفظ بالإيمان السليم، هي التي تحتفظ بصورة المسيحية الحقيقية، عشان كده عمل إبليس موجه ليها. ولكن نحن نحمل كنيسة بها قوة غير عادية، استطاعت إنها تواجه جيوش زي ما انتوا شفتوا، وتواجه أفكار، وتواجه فلسفات، تواجه حكام، تواجه جيوش داخلية وجيوش خارجية، تواجه اضطهادات داخلية واضطهادات خارجية، تواجه خيانة كمان، ولكن يظل المسيح قائما فيها، قائدا تلك السفينة التي ستعبر إلى الأبدية حتى وإن كان العالم كله ضدها. لإلهنا كل المجد والكرامة الأبد، أمين.